المسيح اللي وحدنا كلنا وجمع قلوبنا مع بعض تكون معانا النهارده. اتفضلي بسيط المايك معاك. اتفضلي بسيط.
هاخد انا المايك. اخت امون راح. مساء الخير جميعا. سلام ونعمه وبركه للجميع. يا ريت ان احنا نبدا جلستنا كما نحن متعودين باستمرار ان احنا بنرفع قلوبنا الى الله حتى ان هو يتمجد الله في هذه الجلسة وتخرج هذه الجلسة بالثمر المطلوب وبالهدف الموضوع لمجد اسم المسيح. يريد ان احنا نرفع قلوبنا كلنا بالصلاة في هذه اللحظات. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابونا الطيب الحنان ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا رب من اجل نعمتك، وكم نشكرك من أجل هذه الجلسة الحبية التي تعطينا فيها يا رب متعة الجلوس مع شخصك منفصلين عن كل العالم يا رب، لنأتي ونجلس تحت أقدامك كما كانت تلاميذك يا رب، وكما كانت مريم تشتاق أن تسمع لصوتك وتعلمها يا رب، كذلك نحن نأتي اليوم يا رب لتعلمنا، لأنك أنت قلت يا رب متى جاء المعزي الروح القدس فهو يرشدكم ويعلمكم، وإلى من نذهب يا رب وطريق الحياة الأبدية هو عندك. فاعطنا يا رب في هذه اللحظات إن احنا فعلا نسمع صوتك من خلال كل كلمة بتتقال يا رب، من خلال كل نفس بتتكلم، امسح كل كلمة بنعمة روحك القدوس لكي ما تلمس بها كل القلوب الجائعة والعطشانة إليك والمحرومة منك والبعيد عنك يا رب. يا رب يسوع ما تسمحش لأي واحد مننا النهاردة إن هو يخرج فارغا، لأنك أنت قلت يا رب من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وبالتالي لا تخرجه فارغا. فدينا يا رب إن احنا نستمتع فعلا بيك ونستشعر وجودك في وسطينا، لأنك أنت دعوتنا لهذه اللحظات، لأنك أنت قلت أنا هو الطريق والحق والحياة. باركنا يا رب بكل بركة تجدنا في احتياج إليها، وبارك يا رب في كل كلمة تقال، وبارك أيضا في كل نفس معانا النهاردة يا رب، وإلمس قلوب الجميع وشبع القلوب بنعمتك يا سيدنا، لأجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام وكل مصاف قديسيك، اجعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. سلام ونعمة وبركة للجميع، ومرحب بكل واحد معنا في هذه الغرفة. ونبدأ الجلسة بتاعتنا بمقدمة عن موضوع النهاردة، وتفضل مايك معك يا أخي سيربنت.
شكرا جزيلا يا أخي حبيب، ومرحب بالموجودين كلهم، تملأ قلوبنا السعادة إذ نجتمع معا في محضر الله، حسب وعد الصادق أنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، والله يعطينا فهما ومعرفة وإدراكا للحق بنوره الذي يشرق في قلوبنا، والذي قيل عنه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وزي ما احنا معتادين أيها الأحباء ان احنا بنتكلم في حوار بين الأديان لنتقارب ونتفاهم ونصل إلى إدراك بعضنا البعض بعمق أكثر من ناحية إيماننا وعقائدنا، وعشان كده بننتهز الفرصة دي إن احنا نتكلم في أمور بتخص زي ما وجهت إلينا أسئلة كثيرة في ناحية الإنجيل والإيمان بالمسيح، فبالتالي بتشغل قلوبنا أيضا وأذهاننا بعض الأسئلة اللي بنحتاج من أحبائنا وإخواننا المسلمين إن هم يفهمونا الصح والصواب علشان خاطر نقدر نكون أكثر قربا وفهما ومعرفة بعضنا لبعض. والحقيقة أنا كنت عايز قبل ما حد يسأل أي سؤال كنت عايز أتكلم عن موضوع قريته خلال الأسبوع ده في جريدة الأهرام بتاريخ 28 من صفر 1423 هجرية الموافق 11/5/2002 ميلادي. بعنوان في باب صندوق الدنيا تراب الذي يشرف عليه الكاح وجيه، وهو رسالة من المستشار الدكتور جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق. تقول الرسالة بالحرف الواحد: الأستاذ الأخ أحمد بهجت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيكمل الرسالة بيقول: في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان هذا هو الإسلام في الفترة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2002 ميلادية، يقول: تحرك فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار وهو من الدعاة الذين يملكون الخبرة والتجربة، وأدلى بكلمة قيمة أمام المؤتمر. ويواصل حديث صندوق الدنيا قائلا: وعرض الشيخ اقتراحه بأن، خد بالك من الكلام الشديد اللي جاي يعني، وده كلام مش وحش يعني، ده بيمتدحوه، حاطه بكم نصوص الكتب المقدسة، وكاتب برضو بعدها بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنته من أحكام وتوجيهات للمؤمنين بها في موضوعات معينة تطرح الآن على الساحة العالمية، ومنها العنف والإرهاب والاستبداد السياسي وحقوق الإنسان ووضع المرأة وقيم الحرية والعدل والتسامح وقبول الآخر ومعاملة المخالف في العقيدة وغير ذلك من الموضوعات. وبيختم الدكتور المستشار جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يختم ويقول إيه: وهذا الاقتراح أفضل كثيرا من حوار الأديان أو حوار الحضارات. ايه اللي هو افضل بقى؟ محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم. بعلق انا على الكلام ده وبقول احنا بنرحب بهذه الدعوة حقيقة. من هذا المنطلق نحن نستعرض هذه النصوص من الكتب المقدسة بما فيها نصوص القرآن الكريم كما ذكر فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، ونحاول فهمها على ضوء تفسير كبار علماء الإسلام وكتب السنة والحديث الشريف. والواقع أن دعوة الشيخ عبد المعز دعوة جريئة جدا من وجهة نظري، ونحن لا نستطيع ولا نجرؤ أن نحاكم نصوص القرآن الكريم، ولكننا مجرد نتساءل ونطرح استفساراتنا حول بعض هذه النصوص لعلنا نجد من يشرحها لنا بمنطق سليم تقبله العقول الواعية. إذن فلا يحسبن أحد أننا نفعل شيئا مخلا يعاقب عليه القانون أو يثير فتنة طائفية، فليكف صغار النفوس أمثال خالدكو ده عن تشويه الحقائق. فالأمر دعوة صريحة من شيخ داعية جليل يطلقها في رحاب الأزهر الشريف، يؤيده أمين عام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وينشرها كاتب إسلامي كبير على صفحات جريدة ناطقة باسم حكومة أشد بلاد العالم العربي عصبا للدين الإسلامي، حيث قلعة الإسلام وهو الأزهر الشريف. يبقى الشيخ عبد الستار وهو داعي من الدعاة الكبار ومعاه أحمد بهجت والمستشار الدكتور جمال، كل دول بيدعو إلى محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما في القرآن الكريم. وزي ما قلت ان احنا ما بنحاكمش حد، لكن احنا بنتساءل. عشان كده في ناس نفوسها ضعيفة، مغرضة، مريضة، بتحاول ان هي تصطاد في الماء العكر وتحول المناقشات والحوارات بتاعت الأديان المعترف بيها في العالم كله، حوار الأديان وحوار الحضارات، بيحولوها الى خزعبلات، وبيفتكروا ان احنا بنتهجم على عقيدة بعض الناس. لكن احنا في حوار، حوار مفتوح على الهواء، ومسموح لكل انسان ان هو يطرح سؤاله، يطرح استفساره، يطرح ردوده، يطرح رأيه، يطرح اعتراضه زي ما عاوز طوله عرضه. ولكن هي مناقشات حبية للتقارب وليس للتصادم. ودي مقدمة بسيطة بقدمها علشان خاطر لو في حد عنده اي سؤال يتفضل ويطرحه. واسف للتطويل في المقدمة. وزي ما بيقول الاخ خليدكو ده ولا خليده، ممكن تنفع خطبة جمعة لو كانت عجبته يعني، يبقى يتفضل يحفظها او ابعتها له ويبقى يقدمها في خطبة الجمعة بكرة ان شاء الله. اوكي، يعني احنا تحت الامر. المايك معاك يا اخ حبيب.
معلش انا اسف على الجنب يا ادمن، بس كنت عايزين نعرف بس الموضوع ايه.
شكرا لك اخي فور يو ون، بس ياريت انك انت من غير ما نعمل جنب على المايك، ان احنا ممكن نرفع ايدنا ونسأل عن الموضوع بكل يعني بساطة من غير ما يكون في اي تدخل او جنب على المايك. الموضوع هو زي ما شرح الاخ سيرفنت، واحنا بنتكلم على بعض التساؤلات اللي احنا بنسألها كمسيحيين، وبنطالب او بنطلب رد من الاخوة المسلمين على هذه التساؤلات. احنا لينا وجهة نظر، بحسب ليست وجهة نظرنا الشخصية ولكن بحسب تفاسير الشيوخ وعلماء المسلمين زي ما بنسمع من الاخ سيرفنت. وبعد كده لو في اي تعليق او اي رد من الاخوة المسلمين فبنحب ان احنا نستزيد من المعرفة. احنا متعودين في الجلسة بتاعتنا ان احنا في اسئلة بتاجي عن طريق الايميل، وفي اخوة افاضل بيكونوا رافعين ايديهم، فعشان نقدر ان احنا نوفق ما بين اثنين فاحنا هناخد سؤال وناخد مشاركة من الاخوة اللي رافعين ايديهم. وصل اول سؤال، وهو بيقول يا اخ سيرفان، بيقول من هو الرسول الحقيقي المرسل من عند الله؟ وسؤال له التوابع، وبيقول ما هو عمله وما هي صفاته؟ اتفضل مايك معك يا اخ سيرفان.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، وشكرا لصاحب السؤال. والحقيقة انا بتذكر ان انا اجبت على مثل هذا السؤال في جلسات سابقة، اللي هو من هو الرسول الحقيقي المرسل من الله، وايه هو عمله وايه هي صفاته. لكن ما عنديش مانع طبعا ان انا طالما اسئلة جاية فالواحد يتكلم عنها ويوضح. اولا، الرسول من هو الرسول الحقيقي؟ هو انسان استؤمن من الله على رسالة الهية يبلغها للناس، ببساطة كده ده الرسول، رسول من الله للناس. عمله هو ان يخاطب الناس بكلام الله وليس بكلامه الشخصي. الكتاب المقدس عندنا بيقول لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى دور الرسول الحقيقي هو يكلم الناس بكلام الله، وايضا هو ان يحقق هدف الله، هدف الله المكلف بتبليغه يحققه، وهو خلاص البشر من خطاياهم. كتاب يقول نائلين غاية ايمانكم خلاص نفوسكم، لقضية الانسان أنه خلق ووضع في الجنة ثم من أجل الخطية طرد منها، وهكذا عاشت البشرية غريبة على الأرض وطريدة من حضرة الله. فكانت المشكلة القصوى هي عودة البشرية إلى الأحضان الأبوية علاجها. يأتي الرسول ليبلغ الناس خبرا طيبا عن عودة البشر إلى الأحضان الإلهية. وأيضا دور آخر من دور أدوار وعمل الرسول أنه يساعد الناس على السمو عن شهوات الجسد ليسلكوا بالروح. عشان كده الكتاب عندنا يقول وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. فأنا في الواقع البشر إما أنهم يسلكوا بالجسد بحسب الجسد الشهوات والرغبات والأكل والشرب والملذات والمتع والسهر والحرية والإباحية إلى آخره بيشبعوا الجسد، أو أنهم يسلكون بالروح ويتعلقون بالله ويعيشون مع الله. ودي رسالة الرسول أنه يساعد الناس على أنهم يضبطوا أجسادهم وشهواتهم ويعيشوا مع ربنا في شركة وفي اتحاد وفي متعة روحية. ده بالنسبة لعمل الرسول. أما من ناحية صفات الرسول، الرسول الحقيقي، فهو الذي لا يعيش لذاته بل يعيش لله الرسية. صفة أساسية في الرسول أنه هو مش عايش لنفسه لكن بيعيش لله، يعيش لصاحب الرسالة. عشان كده الكتاب بيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مش أعمالي أنا. أيضا من صفات الرسول الحقيقي أنه يعيش ليس لأهدافه الشخصية ولا مصلحته الشخصية، وإنما يعيش ليحقق هدف الله من إرساله. الكتاب برضو بيقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، مشيئة الذي أرسلني لا لتكن مشيئتي بل مشيئتك أنت. ده الرسول الحقيقي، ليس أن يشغل كتب الوحي بمواضيعه الشخصية تحقيقا لمآربه الخاصة في الزواج والانتقام ويسرع الله في تحقيق هواه. الرسول الحقيقي هو اللي يعمل لمشيئة ربنا مش لهوى نفسه. وأيضا من صفات الرسول الحقيقي أنه يعيش كقدوة حسنة لمن يدعوهم لرسالته فلا يعثرهم بتصرفاته وسلوكه. برضو عندنا في الكتاب يقول نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا، ويقول تمثلوا بي، بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا بالرب. مش زي البعض اللي هم بيعيشوا للعصرة من ناحية حريتهم وجوازهم وأكلهم وشربهم وجنسهم وحاجات بشكل، لا بيعيش إنسان فعلا قدوة ومثل. أخيرا الرسول مهما كان بشرا لكنه لا ينغمس في شرور البشر وشهواتهم، ولا تكون الخطية في حياته اتجاها ومبدأ يدافع عنه وينشره، لكن زي ما قال بولس الرسول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. ويمني اللي وياه بجنس بلا حدود وخمط بلا قرار في جنة خيالية، يبقى ده بيحتاج الى مراجعة، او زي ما قال الشيخ عبد الستار محاكمة لهذه النصوص. احنا ما بنحاكمش، لكن احنا بنتساءل، هل يا ترى بتنطبق هذه الاوصاف على الرسول اللي انت بتؤمن به؟ بتنطبق هذه الشروط على الرسول اللي انت بتؤمن به؟ المفروض ان احنا في عصر في حرية تفكير وفي منطق، فعشان كده لازم الانسان يفكر بحرية، عشان هو هيكون مسؤول عن تصرفاته وعن اختياراته وعن ايمانه وعن مبادئه. عشان كده ينبغي للانسان ان هو يراجع المسلمات، وزي ما قال الشيخ عبد الستار يحاكم نصوص الكتب التي يؤمن بها. دي باختصار للرد على السؤال الطرح، واترك المايك للاخ حبيب. تفضل معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخ سيرفنت. بحسب المقالة اللي جات في جريدة الأهرام، نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم، ورد سؤال بيقول إن كان من الممكن محاكمة نصوص القرآن الكريم، فهل بالتالي يمكن فحص حياة النبي محمد الخاصة؟ تفضل مايك معك يا أخي سيرفان.
شكرا جزيلا يا أخ حبيب. السؤال فعلا وارد يعني، وبيطرح نفسه على الساحة يعني. فإن كان من الممكن حكم محمد نصوص القرآن الكريم بحسب مجمع أو مؤتمر اللي عقد في الأزهر الشريف، وهو أكبر مؤسسة لحماية الإسلام والعالم الإسلامية، ويطرح هذا يعرض عليه بل ينشر ايضا على صفحات الجرائد، فده شيء عظيم عظيم جدا فعلا. انا بعتبره طفرة الى الامام في الفكر والحريات والرأي والجرأة في عرض الاراء والافكار، شيء عظيم جدا. فبالتأكيد اذا كان المبدأ لمحاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم، فبالتالي لا غضابة اطلاقا ان تحاكم تصرفات حياة الرسول بتنطبق مع المبادئ اللي بيقولها ولا ما بتنطبقش، تنطبق على فكرة الله ولا ما بتنطبقش. فده امر مهم جدا ومباح ومتاح بعتقد. ولكن اللي كلام الدكتورة بنت الشاطئ، وهي الدكتورة عائشة عبد الرحمن، أستاذة الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين، هي مصرية طبعا، ومطلعة كتاب اسمه نساء النبي، وكف 7 و8 ما هو آتي، بتقول إن طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقر ما أمينه البحث، يعني إنسان أمين في البحث يبقى ما يخبيش حاجة من حياة الرسول. تقول ولا هو من هدى القرآن الكريم، يعني أيضا لا يتفق مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بيكشف حاجة كل حاجه. هو ولا من هدى القرآن الكريم الذي حرص، ده هي بتقول كده، الذي حرص على أن يسجل منها، أي من حياة الرسول، ما يؤكد بشرية الرسول. فإذا طالما هو بشر فبالتأكيد تفحص أعماله، إذا كان الكلام الكتب المقدسة بتاع ربنا بيفحص عشان نشوف هو ده فعلا كلام ربنا ولا لأ، يبقى حياة بشر ما تفحص؟ بالتأكيد تفحص، ده أمر هين وطبيعي تفحص. وبعدين بتقول إيه؟ بتكمل بنت الشاطئ وتقول فلم يعد يحل لدارس مسلم أن يضرب الصفح عن ذكرها، عن ذكر الحاجات اللي في حياة الرسول اللي بيخبوها. لا 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 لا، بنت الشاطئ بتقول لم يعد يحل لدارس المسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها. وتسترسل في الحديث قائلة: إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث. برافو برافو بنت الشاطئ، هايلة. يعني بنت الشاطئ بتقول لنا لا تتحرج من تعريض أي حاجة في حياة الرسول للبحث. ويجي الشيخ عبد الستار عبد المعز عبد الستار في قلب قلعة الإسلام في الأزهر يقول لابد من محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها نصوص القرآن الكريم. احنا في عصر الحقيقة ما فاتش قبل كده في سرق المهر لها ولا في العالم العربي كله. بدأت الناس تستنير وتسأل عبر عن رأيها، وشيء جميل. ومن هذا المنطلق احنا بنتكلم بحرية في هذا الروم لكل سائل عراقي نبيح، وشيء جميل. ومن هذا المنطلق احنا بنتكلم احنا بيا في هذا الروم لكل سائل عراقي نبيح. أمور راعي ما تنطيش على المايك، خدي بالك من المايك بتاعك. فإذا مرحبا بكل إنسان، بالتأكيد علماء المسلمين وشيوخ الأزهر بيتيحوا لنا وبيقروا إمكانية فحص الكتب المقدسة وفحص حياة الرسول أيضا، ولا شيء فيها. شكرا جزيلا، وأرجو أن أنا أكون وفيت بالسؤال. ومعاك المايك يا أخ حبيب.
شكرا لك يا أخ سيرفن. ناخد بعض المداخلات من الإخوة اللي رافعين إيديهم. الأخ كارير سوبيريور، اتفضل مايك معك.
شكرا يا أخ حبيب، شكرا يا سيرفن. أرجو أن صوتي يكون واضح. أنا مش هسأل سؤال، أنا هعلق فقط على الكلام اللي قاله الأخ سيرفن بخصوص محاكمة الكتب المقدسة. وانا هكون اول المؤيدين لمحاكمة الكتب المقدسة، واحب ان انا ابتدي بجزء من كتابي. انا احب ان انا اقرا جزء يجب ان يحاكم فورا. سمعتم انها وكيلة عين بعين وسن بسن. اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطق على خدك الايمن فحول له اخر ايضا. ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا. ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. من سألك فاعطه، ومن اراد ان يقترض منك فلا تبده. انا اتمنى ان يتم محاكمة هذا الكلام، ويكون الكلام ده بالفعل. سببه بيطالب حاليا بمحاكمة الكتب المقدسة. الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. هذه الأجزاء بالطلب بمحاكمتها في كتابي، وبرجو من كل الموجودين يا ريت يتحاكم كتابي في مقابل الكتب التانية. ياريت، انا مش هطول اكتر من كده، بل ده كان مجرد تعليق على الجزء اللي بيقول محاكمة الكتب المقدسة لانها ممكن تكون هي السبب في انتشار العنف. اشكركم واتفضلوا معاكم المايك.
انا بدك يا اخ حبيب بس عشان تختصر للوقت. احنا بنشكرك يا اخ كرير جدا على عرضك لهذا الجزء من كتاب من انجيل معلمنا متى، لكن ما قلتش ايه صحيفة الدعوة. يعني انت قلت الجزء وقلت ان ده عايز يتحاكم، طب ايه صحيفة الدعوة اللي تحاكم فيه؟ يعني ايه البوينت يعني اللي انت عايزنا نحاكمها بيها؟ يعني ان ندرس ان الخايف حاكم، ما قلتليش حاجة. وبالمناسبة المايك كان بيقع منك كتير، فبعض كلامك مش مسموع ولا مفهوم، وعشان كده جايز تكون انت قلت لكن ما وصلناش لانه كان في تقطيع كتير في الصوت. فمن فضلك تاخد المايك وتقول لنا البوينت اللي انت عايز تستفسر فيها او عايز ان احنا نتكلم عنها. تفضل معاك دي المايك تاني اخ كرير.
شكرا يا اخ سيرفر. هو سان جونز كتب اتسكرير يا سيرفنت. اللي انا بقوله ان اذا وجد في كتابي ما يدعو الى العنف، وانه اذا وجد في كتابي ما يدعو الى غير المحبة، وانه اذا وجد في كتابي ما يدعو الى الكراهية حتى وان كانت للاعداء، فارجو ان يكون كتابي اول كتاب يحاكم. ارجو انه اذا شكلت فعلا لجنة لمحاكمة الكتاب المقدس ان تستخرج من الكتاب المقدس ما يدعوني للقتل. ارجو ان يستخرج من الكتاب المقدس ما يدعوني للكراهية. ارجو ان تتم محاكمة الكتاب المقدس حتى تظهر حقيقة الكتاب المقدس في سماحته، في سماحته لكل البشر، في محبته لكل البشر. هو ده اللي انا بنادي بيه. انا ياريت الاقي دعوة يا اخ سيرفنت في كتابي وانا بالفعل اقدر اتكلم فيها او اقدر اقول حاجة عنها. انا بعد ما قريت الجزء ده اعتقد ان لساني بيعجز تماما عن ان هو يقول ان كتابي بيدعو الى اي عنف. انا بسيب ده لاخواتي المسلمين او بسيب ده لكل احباء المسلمين الموجودين، هم يحكموا كتابي. كتابي بيقول ايه؟ ادي اللي موجود فيه، مش انا اللي هقول الدعوة. ياريت الاخ ايزد 1 2 3 4 5 6 اللي بيقول اقول اسكت ما في كتاب مقدس الا القرآن، ياريت يطلع يحاكم كتابي ويقول لي كيف يدعو كتابي الى العنف. شكرا يا اخ سيرفنت، وتفضل معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ كرير، والرسالة وصلت واحنا بنطرح كل حاجة على بساط البحث. واحنا الحقيقة لنا سنتين الناس بتسألنا عن الكتاب المقدس وعقيدتنا وإيماننا والتسليس والتوحيد والمسيح ابن الله وصلب المسيح وتحريف الكتاب المقدس وإنجيل برنابا والتنبؤ عن محمد. يعني لنا سنتين وضع الكتاب المقدس قيد البحث، وما كنا بنرد، والكلام ده موجود على ويب سايت اسمه كريستيانيتي islam-christianity.net، ويقدر ان هو يقرا ويسمع ويشوف الحاجات دي كامله على السايت. ففعلا الانجيل ما مسموح لكل انسان ان هو يسال فيه ويستفسر فيه ويعرف كل حاجه عنه. واشكر محبتك، والمايك معك اخ حبيب. انا اسف ان انا حبيت اختصر الوقت. مايك معك.
اوكي اخي سيرون، شكرا لك وشكرا للاخ كرير على المشاركة بتاعته واستفساره ايضا. الاخ هند اتفضل مايك معك.
سلام المسيح معكم. الحقيقة انا يعني سامحوني لي كان تفاعل كده، وارجو ان يكون صوتي واضح. اللي كان نقطة الحقيقة في صورة أسئلة للأخ سيرفنت، يا رب كده ألاقي إجابة. عليها، لانه ولو اتيح الاجابة عليها هكون شاكر جدا طبعا، لكن لو ما كانش في فرصة النهاردة يبقى انتظر لوقت تاني او فرصة تانية. اي تفاؤل ان محمد قال اني انا بشر مثلكم، وقال برضو
اخد بالي من اللي بيرفع ايده هناك، والاصوات منتظمة في كل حتة ان شاء الله. فدي بالناحية الموضوع ده. بالنسبة للاخ هامز، انا يعني الحاجات اللي قالها مش عايز ارد سريع لانها مش مشكلة ورد غطاها، لكن محتاجة الى وضعها في برنامج دراسي ومنسق ومنظم ومترتب. يعني انا كتبت الاسئلة اللي عندي كلها ومحتاجة الى ردود متأنية، وان شاء الله نرجع عليها. اخ هنز خليك معانا ان شاء الله. المايك معاك اخ حبيب، لو في مداخلات تاني كمان.
اوكي، شكرا لك اخ سيرفن. ناخذ بعض الاسئلة اللي وردت في عن طريق الايميل. سؤال بيقول يا أخي سيرفنت، لماذا تصر أن تتحدث عن حياة النبي الشخصية؟ تفضل مايك معك يا أخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا أخي حبيب، ويعني الحقيقة أسئلة كده مباشرة وواضحة خالص، وطبعا أنا بصر، طبعا ما بنكرش أن أنا بصر طبعا. ليه بقى؟ لان احنا في حوار، حاجة اسمها حوار الاديان، وفي حاجة اسمها حوار الحضارات. والشيخ عبد المعز عبد الستار كمان جاب لنا مبدأ جميل اوسع من كل ده وافضل من حوار الاديان وحوار الحضارات، وهو محاكمة نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن وما يشمل من حياة الرسول وسيرته وهؤلاء. والحقيقة اللي بيدفعني إلى هذا هو حبي لكل إنسان، حبي لكل إنسان. أنا عايز كل إنسان يا جماعة يمارس النعمة اللي ادها له ربنا، وهي العقل، المنطق، الفهم السليم، عشان يبقى مسؤول عن اختياراته، مسؤول عن عقيدته، مسؤول عن إيمانه. ما يبقاش زي إيمان العواجيز قالوا له هو ده الصح يبقى هو ده الصح، من غير ما يناقش الموضوع مع نفسه. فعشان كده من الحب الشديد اللي بيملأ قلبي نحو كل انسان ان احنا بنطرح كل شيء للحوار وللمناقشة. فانا مصر، ايوة، ان انا اتحدث عن حياة النبي الشخصية، لان ده صاحب رسالة، ومش جايز يطلع حاجة عظيمة جدا كلنا نأمن به، مش كده ولا ايه؟ مش في حاجة اسمها الدعوة الاسلامية؟ والدعوة الإسلامية دي هدفها ايه؟ مش الناس تأمن؟ فاحنا لما ندرس حياة الرسول 100% زي ما بيقول ان هو يعني أسوة حسنة، فجايز جدا نشوف الأسوة الحسنة ونقتنع بها. او جايز انت او المسلم اللي هو موجود ويانا يشوف من خلال المناقشات انها لا أسوة حسنة ولا حاجة، ده مطروحة للمحاكمة او على الاقل للمساءلة والبحث والمناقشة. احنا ما بنجزمش ان ده يبقى كده وده يبقى كده، لكن احنا بنطرح امور على بساط البحث. فالحقيقة احنا عايزين نعرف بصراحة كده الرباط بين حياة النبي الخاصة وهو رسول الاسلام، وبين ما قيل عنه في القرآن الكريم، مثل في سورة القلم آية 4: إنك لعلى خلق عظيم. بس احنا عايزين حد من الموجودين يورونا يعني آثار الخلق العظيم اللي احنا مش واخدين بالها. يعني الواحد بيقرأ القرآن وبقرأ سيرة الرسول وبقرأ الأحاديث، فببقى عايز أدور فعلا، يعني عايز أصدق الكلام ده وعايز أشوفه. فلربما وأنا بقرأ الكلام يعني بيفوت عليا، وطبعا الانسان ممكن يفوت عليه حاجات كتير، فبحتاج لعين تانية فاحصة متمحصة تقدر تقول لي لا انت فاتك كده، ده خلق عظيم، وخلق عظيم عشان كده. يعني مثلا لما يكون الرسول بيتجوز 55 واحدة، الحقيقة أنا بحسب بوجهة نظري مش شايف إن ده عظيم، يعني مش خلق عظيم دي، لكن هو ممكن يقول لي لا دي على خلق عظيم، لأنه 55 واحدة عال 55 واحدة جعانة شحاتة، إداها أكل، إداها قوت، حماها من الغلان والذئاب، وناخد وجهة نظر ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لأنه بالتأكيد محاكمة نصوص ما في الأديان، يعني بدل محاكمة خليها مناقشة. يعني كمان في سورة الأحزاب آية 21 بتقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة يعني قدوة حسنة. برضو أنا محتاج إن أنا أشوف القدوة الحسنة اللي نقتدي بها فين. أنا شخصيا ما أقدرش أتجوز 55 واحدة، فيبقى إذن أنا يعني مش ماشي في حسب القدوة الحسنة ولا حاجة، ما أقدرش ولا تسعة حتى، يعني ما أقدرش. فيبقى إذن فين القدوة الحسنة اللي أنا لازم أقتدي بها، وأنا ضميري هيتعبني قوي لو أنا ما اقتدتش بالقدوة الحسنة دي. ممكن واحد يطلع يقول لي زي الأخ اللي بيكتب كلام ده، 1 2 3 4 5 6، ممكن يقول لي لا أنت ما تشوخ بالك، دي القدوة الحسنة في الموضوع ده هوت من ناحية كيت وكيت وحاجات كده. يعني فالواحد محتاج ان هو يفتح مخه عليها ويفهم ويدرك يعني. وطبعا نكونن من الشاكرين لمن يفتح الله عليه ويفتينا في مثل هذه الامور. وعشان كده انا مصر بصراحة ان يعني افهم الحاجات دي. المهم بقى ان انا عايز اقول لك حاجة، معلش سامحوني، يعني حاجة قريتها، يعني الحقيقة على قد ما ضحكت على قد ما انحصرت في قلبي، الاتنين سوا، يعني المضحك المبكي. طب انا هقرا لك وشوف انت الانفعال بتاعك هيكون ايه، وارجوك انك انت تبقى تقول لي انفعالك. في كتاب عظيم قوي اسمه كتاب تاريخ القرآن، واللي كتبه شيخ عظيم قوي اسمه الشيخ ابراهيم لبياري، وبيتكلم بكل بمنتهى الجدية. هو هتفكر ان الكلام ده نكت ولا كتبه واحد من اعداء الاسلام، لا ده الكتاب موجود في السوق وطباعة دار الكتاب المصري والكتاب البيروتي اللبناني. بيقول ايه بقى في صفحة 56، بيقول كان الرسول في حياته زاهدا في دنياه. حلوة زاهدا دي، كويس. ويكمل حديثه مستخفا بالعقول فيقول ثم هو بعد هذا كان القوام الصوام المتبتل. الحقيقة انا ما فهمتش كلمة متبتل دي، قوام يعني بيقوم على الصلاة، صوام يعني بيصوم رمضان، لكن حتة المتبتل دي انا رجعت للقواميس اللغة العربية عشان افهم المتبتل دي، جديد علي قوي. يعني بعد 55 واحدة يتجوزها يبقى متبتل، يد المصيبة السودة، لا يبقى متبتل. لازم بيفهموا المتبتل ده موضوع تاني. فقلت ارجع للايه، للقواميس اللغة العربية، يعني اعالج جهلي باصول اللغة. قلت يا دي انت ما بتفهمش اللغة العربية، لان اصل لغتك هي الطية، ودلوقتي انت خدت اللغة العربية تعلما، فيظهر انك انت ما بتدركش المعاني كويس. فرجعت للمعاجم، واكبر معجم عندي هو بتاع المجمع اللغوي، نطلع معجم اسمه المعجم الوسيط، وفي الجزء الاول منه في صفحة 38 يقول لك التبتل معناه، ايوه انا عايز اعرف المعنى ده عشان خاطر غلق علي فهمه، معناه ترك الزواج زهدا فيه، الله الله، للتفرغ لعبادة الله، الله اكبر، ده صح، هو ده التبتل اللي انا فاهمه، ترك الزواج زهدا فيه للتفرغ لعبادة الله. بس علامة استفهام في دماغي بقى قد الروم اللي احنا قاعدين فيها، الترومز يعني، علامة استفهام كبيرة او في دماغي، هل ترك النبي الزواج للتفرغ لعبادة الله؟ اذا فما معنى ان كان عنده 55 زوجة بأسمائهن الكاملة. مهم بقى انه تساءل الشيخ ابراهيم البياري، الشيخ ابراهيم البياري في كتاب تاريخ القرآن، تساءل في استهبال قائلا، طبعا في استهبال دي من عندي مش مكتوبة في الكتاب، يعني قال ايه بقى؟ اية دنيا تلك التي ارادها الرسول بهذا الزواج؟ اية دنيا اللي ارادها؟ ده متبتل. ويواصل حديث المضحك قائلا ولقد كان الرسول عفا في شبابه مع عفته في حياته الأخيرة. أيوة صح، حقيقة دي معاني الواحد عايز يفهمها، بس لو حد من الأحباء إخواننا المسلمين اللي هم فاهمين الأوضاع ويقولوا لنا بس يعني إيه مظاهر العفة دي وشكلها، يعني واحد كان متجوز 55 واحدة وكل واحدة تقع عينه عليها بقت بتاعته، ويروح لابنه يزوره قام يلاقي مراته عريانة فيقول لها تعالي روحي، ومش تيجي كده، لا ده ربنا هو اللي يأمر انها تروح له. يعني انا مش فاهم العفة معناها ايه بقى بصراحة كده، هو ده اللي انا عايز افهمه. فمن اجل كده انا يعني مصرين على بحث الموضوع لان ده امر يهمنا. ازاي احبائي انظروا الى اي مدى يستخفون بعقول تابعيهم. بطل يا فرحة، بطل يا فرحة تعليقاتك دي، الله يسامحك. طيب، ويغيبون وعيهم بأكاذيب مفضوحة ومنطق مغلوط، فهل لنا من تفسير يحترم عقل الإنسان ومنطقه؟ الآن هل علمت يا أخي السائل لماذا أصر على الحديث عن حياة النبي الخاصة؟ طبعا لأننا نريد منطقا سليما لتفسير تصرفاته لتتطابق مع وصفه بالخلق العظيم والأسوة الحسنة، حتى يكون أتباعه ونكون نحن أيضا على وعي بالحقائق مجردة. وأرجو أن الأخ السائل يكون يعني ألم بالهدف اللي احنا بنصر من أجله أن احنا نتكلم في الحاجات دي ونطرحها على مائدة البحث والمناقشة، لا لمحاكمة نصوص الكتب المقدسة كما قال الشيخ عبد المعز عبد الستار، لكن مجرد مناقشة هذه الأمور ومحاولة لفهمها. إنها تساؤلات. معاك المايك أخ حبيب.